الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فمرحبا بكم في اللقاء الثامن من لقاءات قواعد التفسير. تقدم معنا أن الكلام له دلالات ومفاهيم، ومن أنواع المفاهيم مفهوم المخالفة، وأن المراد بمفهوم المخالفة أو ما يسمى بدليل الخطاب أن يكون في الكلام قيد يفهم منه اقتصار الحكم على مواطن وجود ذلك القيد، بحيث إذا انتفى هذا القيد فإن الحكم ينتفي. ومثلنا لذلك بقول الله عز وجل في مثلنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، فيفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها. ومن أمثلته قوله عز وجل أو دما مسفوحا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فدل هذا على أن الدم الموجود في العروق ليس حراما لأنه ليس دما مسفوحا. ويشترط لحجية مفهوم المخالفة وتفسير النص القرآني به شروط. الشرط الأول ألا يكون هناك دليل آخر ذكر حكم المسكوت عنه، ومن أمثلة ذلك قول عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أي تقتل الأنثى بالأنثى. فقد يفهم منه أن الأنثى لا تقتل بالرجل أو أن الأنثى لا يقتل بها الرجل، ولكن هذا المفهوم قد خالف دليلا صريحا منصوصا عليه، حيث قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهوديا لأنه قتل امرأة في عصره. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إذا أمن الناس هل تدل الآية على أنه لا يشرع القصر عند أمن الناس؟ نقول هذا القيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا جاء دليل يصرح بأن هذا القيد غير معتبر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نقصر وقد أمنا، فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الشرط الثاني من شروط إعمال مفهوم المخالفة وتفسير النص القرآني بناء عليه ألا يوجد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، فإن وجدت فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة فحينئذ لا يصح تفسير هذا النص بناء على مفهوم المخالفة. ومن أمثلة الفوائد الأخرى أن يكون إيراد القيد من أجل الترغيب أو الترهيب أو التنفير أو التفخيم أو الامتنان أو نحو ذلك. ومن أمثلة هذا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإن قوله أضعافا مضاعفة هذا قيد، لكنه لم يرد به إعمال مفهوم المخالفة بل له فائدة أخرى وهي التشنيع على من يفعل هذا الفعل. ومن أمثلته قوله جل وعلا وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فوصف اللحم بأنه طري، ولا يدل هذا على أن اللحم المستخرج من البحر غير الطري لا يجوز أكله، لأن هذا القيد لحما طريا إنما أتي به للامتنان ولم يؤتى به على سبيل تقييد الحكم به. ومن أمثلته قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد لم يرد به إعمال مفهوم المخالفة، وإنما أتي به للتشنيع على فاعل هذا الفعل، كأنه يقال له: هذه البنت، هذه بنت زوجتك، هي بمثابة ابنتك، تربت في حجرك، فكيف تستحل نكاحها؟ ومن أمثلته أيضا قوله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. شنعت الآية على من دعا غير الله، ومن توجه بالدعاء إلى غير الله، وقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. فلو قال قائل: هذه الآية في من لا برهان له، أما من كان عنده برهان فإنه لا يدخل في هذه الآية، فنقول: هذا القيد لم يرد به إعمال مفهوم المخالفة، وإنما المراد به التشنيع على فاعله، كأنه قال: كيف دعوت غير الله ومع أنك لا برهان عندك؟ ومن القيود التي ذكرها بعضهم ألا يكون القيد قد خرج مخرج الغالب، وهناك آخرون قالوا بأن هذا القيد ليس له اعتبار. وعلى كل، فهذا شيء من شروط إعمال مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ينقسم إلى أقسام متعددة، من تلك الأقسام مفهوم الصفة، مفهوم الصفة بأن يقيد الحكم أو الخبر بصفة، فيدل ذلك على أنه عند انتفاء هذه الصفة ينتفي ذلك الحكم، وهذا يسمى مفهوم الصفة، يسمى مفهوم الصفة. ومن أمثلة هذا قوله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذه الآية تتحدث عن العاجز عن التزوج بالحرة، أنه يجوز له أن يتزوج بمملوكة، لقوله: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقول هنا المؤمنات، هذه صفة للفتيات، مما يدل على انحصار الحكم بالمؤمنات، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة كتابية، لا يجوز له أن يتزوج أمة كتابية، كما قال بذلك طائفة من أهل العلم. النوع الثاني من أنواع المفاهيم مفهوم الشرط، مفهوم الشرط. والشرط هنا المراد به تعليق الحكم بأمر آخر، كما تقول: إن أكرمتني أكرمتك، هذا شرط علقت، كما تقول: إن أكرمتني أكرمتك، هذا شرط علقت إكرامي لك على إكرامك لي. وهناك أدوات للشرط محددة، إذا كان هناك شرط فإنه يدل على انحصار الحكم بذلك الشرط. ومن أمثلة هذا النوع قوله عز وجل: ذلك لمن خشي العنة منكم، وقوله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الآية في المطلقات، قال تعالى: وإن كن، يعني المطلقات، أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فدل هذا على أن غير الحامل لا تجب لها النفقة. النوع الثالث من أنواع مفاهيم المخالفة مفهوم الغاية، بأن يربط الحكم بغاية، إذا انتهت الغاية انتفى الحكم. ومن أمثلة قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فدل هذا على أن ما عدا وما تجاوز المرافق فإنه لا يشرع غسله. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهنا إلى غاية، فدل هذا على أن ما بعد الغاية لا يدخل في حكمها. بقي محل الغاية، محل الغاية هل يدخل في المغية أو لا؟ في مثل قوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، هنا المرفق هو الذي تنتهي إليه الغاية، فهل يجب غسله مع اليد أو لا؟ هناك طرائق متعددة للعلماء في هذه المسألة، فطائفة تقول بأنه يدخل المرفق وطائفة لا. وعلى التقعيد الأصولي، هل الغاية تدخل أو لا؟ قال طائفة بدخولها، وقال طائفة بعدم دخولها، وقال آخرون بأنها إن كانت من جنس المغية دخلت فيه. نوع آخر من أنواع المفاهيم مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم بأن يقسم الشيء إلى قسمين ويعطى أحدهما حكم، فيدل ذلك على انتفاء الحكم عن القسم الثاني. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فحكم على الفجار بأنهم محجوبون عن رؤية الله، فيفهم منه بطريق مفهوم التقسيم أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. ومن أنواع المفاهيم مفهوم العدد، فإذا قيد الحكم بعدد دل هذا على أن الحكم مرتبط بذلك العدد. ومن أمثلته قوله عز وجل: فاجلدوهم 80 جلدة، دل هذا على أنه لا يزاد على 80. نوع آخر من أنواع المفاهيم مفهوم اللقب، والمراد به ربط الحكم بذات، انتبهوا ذات، فهل يشعر بأن الحكم مختص بتلك الذات أو لا؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا يصح الاستدلال بمفهوم اللقب. ومن أمثلته مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فإن النص إنما ذكر الذهب والفضة، فهل يقال يختص الحكم بهما؟ نقول الحكم باختصاص الحكم بهما هذا مفهوم لقب، لأن كلمة الذهب والفضة أسماء دالة على ذوات، فربط الحكم بها يقال هذا من ربط الحكم باللقب. هل اللقب له مفهوم؟ وبالتالي نقول إن الربا لا يحرم إلا هل اللقب ليس له مفهوم، وبالتالي نقول بتعميم الحكم في كل من وجدت فيه علة الذهب والفضة، أو نقول بأن الحكم بأن مفهوم اللقب دليل صحيح وبالتالي يصح أن نستدل به، وهنا نقول بأنه يشرع أن يتوقف الإنسان، يشرع أن يتوقف، أو هل إذن هل مفهوم اللقب هنا معمول به وبالتالي لا يحرم الربا إلا في هذه الأصناف المذكورة، أو نقول مفهوم اللقب ليس بحجة ومن ثم نعمم الحكم على بقية الأصناف. من أمثلته مثلا محمد رسول الله، محمد لقب لأنه اسم لذات، فهل نقول ينحصر الحكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يوجد رسول غيره؟ نقول لا ينحصر، لأن مفهوم اللقب ليس بحجة شرعية. من قواعد التفسير ما يتعلق بصيغ العموم ومفادها: العموم لفظ واحد مستغرق لأفراد جنسه غير محصور وفي كمية معينة، ومن أمثلته وحكمه أنه أن حكمه يعني كل حكم يناط باللفظ العام فإنه يشمل جميع الأفراد. من أمثلة ذلك قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عام، فهو يشمل جميع السراق إلى قيام الساعة. العموم له ألفاظ محددة، من تلك الألفاظ كل وجميع وقاطبة وكافة وما ماثلها، فإنها تفيد العموم. ومن أمثلته قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فهذا تفيد العموم. النوع الثاني المعرف بال الجنسية أو الاستغراقية، ومن أمثلته قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن قوله المطلقات لفظ عام لأنه جمع معرف بال الجنسية فيفيد العموم. ومثله قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. النوع الثالث الجمع المعرف، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. أما إذا كان جمعا منكرا بدون أن يكون مضافا فإنه لا يفيد العموم. النوع الرابع المفرد المعرف بال الاستغراقية أو الجنسية، ومثله قوله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فيقوله إن الإنسان هذا عام لجميع أفراد الإنسان. النوع الخامس الأسماء المبهمة، لاحظوا أنها أسماء وأنها مبهمة تحتاج إلى غيرها في تحديد المراد بها، سواء وردت على صيغة استفهام أو وردت على صيغة شرط أو وردت على صيغة اسم موصول. ومن أمثلته قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من هذا عام تشمل الكبير والصغير، الذكر والأنثى. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فمن هذا من أسماء العموم. كذلك من ألفاظ العموم النكرة المنفية، فإذا وقعت النكرة في سياق النفي أفادت العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. ومثل ذلك النكرة في سياق النفي، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والصواب أن هذه الألفاظ قد وضعت للدلالة على اللفظ العام بدون حاجة إلى قرينة أو دليل يدل على صحتها. إذا تقرر هذا فإنه لا ينكر حجية العام إلا طوائف، لا يصح الاستدلال لهم. نعم، لا يصح الاستدلال لهم. إذن الصواب أن العموم له صيغة تدل عليه بنفسها، وهذه الصيغ قد تقدم معنا شيء من نماذجها. يبقى معنا إن شاء الله بعض الكلام عن بعض قواعد العام وأحكامها، لعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم عنها في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.